في العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه الزميلة ميسون أبو الحب. ثم نصحبكم في جولة على الصحف العربية، وننهي هذه الساعة بالبرنامج الأسبوعي قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم في ملف العراق، تعده وتقدمه ميسون أبو الحب. من العناوين الرئيسية: اغتيال مسؤول في وزارة الداخلية، وانفجارات في بغداد والموصل، ومسلسل الاختطاف مستمر إذ أعلن جماعة مسلحة اختطاف 2 من رعايا باكستان، ورئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر الوطني العراقي ينفي أن المؤتمر سيؤجل. في الملف طائفة أخرى من الأخبار ورسائل صوتية من مراسلينا، ولكن وقبل أن نبدأ هذه نشرة لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر، ومنها قدم لي حضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. قال رئيس الوزراء العراقي دكتور إياد علاوي إن جولته في المنطقة ستشمل الكويت، وأنه سيبحث هناك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني رفيق الحريري عقب بدء محادثاته الرسمية اليوم في بيروت، أضاف أن العراق انتقل من عهود مظلمة دكتاتورية إلى عهد يستند إلى الديمقراطية والسلام وحل المشاكل بالحوار المستمر. رئيس الوزراء العراقي قال أيضا أنه أدان في السابق غزو صدام للكويت، وأكد أن العراق سيسعى لإقامة علاقات أساسها السلام والمحبة والاستقرار والأخاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وردا على سؤال حول الوجود الإسرائيلي في العراق وإمكانية التطبيع مع إسرائيل، قال رئيس الوزراء العراقي إن الأمر غير دقيق ولا توجد أي قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية في العراق. أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية العراقية أن مجهولين مسلحين اغتالوا اليوم الاثنين مسؤولا في الوزارة برتبة عقيد. وقال المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن مسلحين مجهولين أطلقوا ظهر اليوم النار على العقيد مصعب العوادي معاون رئيس شؤون العشائر في وزارة الداخلية وأردوه قتيلا في الحال. المتحدث أوضح أيضا أن الحادث وقع في منطقة البياع عندما كان العقيد يتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم. أعلنت مصادر طبية أن مجهولين أطلقوا النار صباح اليوم على حافلة صغيرة تقل عددا من العاملين في مطار البصرة الدولي الذي تستخدمه القوات البريطانية، مما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح 2 أخريين. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الطبيبة رنا يحيى من شعبة طوارئ مستشفى الصدر التعليمي في البصرة أن مسلحين فتحوا النار على حافلة صغيرة كانت تقل موظفين في حي المشراق وسط المدينة. وكان شهود عيان قد أكدوا أن 5 نساء كن في الحافلة عند تعرضها لهجوم من قبل 4 مجهولين مسلحين بمسدسات. ونبقى في الوضع الأمني، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن 4 أشخاص بينهم طفل قتلوا وجرح 5 آخرون صباح اليوم في انفجار سيارتين مفخختين عند المدخل الرئيسي لمطار الموصل. وكالات الأنباء نقلت عن النقيب حمادي حذيفة من قوات الحرس الوطني العراقي أن الانفجار الأول تم تنفيذه بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وجاء الانفجار الثاني بعد بضع دقائق وعلى بعد أمتار من موقع الانفجار الأول. من إذاعة العراق الحر، نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. أعلنت جماعة تطلق على نفسها الجيش الإسلامي في العراق مسؤوليتها عن خطف شخصين يحملون الجنسية الباكستانية، وهددت الجماعة بإعدام الرهينتين بسبب تعاونهم مع القوات الأمريكية في العراق. وأوضحت قناة الجزيرة الفضائية التي بثت شريطا مصورا عن الرهائن أن المجموعة اختطفت أيضا مواطنا عراقيا، وأضافت أن الرهائن الثلاثة يعملون لدى شركة كويتية. أكد وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري في مقابلة مع صحيفة روسية أن بغداد تؤيد متابعة التعاون النفطي مع موسكو، لكن الوزير العراقي استبعد أن تستعيد شركة النفط الروسية لوك أويل حقوقها الكاملة في حقل الجورنا الغربي. وفي حديث لصحيفة بريميا نوفوستي قال زيباري أنه من غير الممكن أن تبقى الاتفاقية المتعلقة بحقل القرن الغربي والموقع في عهد النظام المخلوع على حالها. زيباري أكد أيضا أن هناك آفاق أخرى للتعاون مع وزارة النفط العراقية، بينها تدريب خبراء عراقيين في مجال النفط. قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي في حديث لصحيفة النمساوية إن الحرب في العراق خلقت مشاكل أكثر مما ساهمت في وضع الحلول. وأضاف الإبراهيمي في المقابلة التي نشرتها صحيفة سالزبورغر ناخشتن النمساوية إن الحرب على العراق كانت بلا فائدة وكانت السبب في جلب الإرهاب إلى البلاد. من جهة أخرى عبر الإبراهيم عن ثقته في قدرة العراق على النهوض، ورأى أن العمليات المسلحة في العراق تنفذها جماعات تضم موالين لنظام صدام حسين وعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، وهم يستفيدون من مساعدة مقاتلين أجانب ومجموعة من العراقيين الذين يرفضون الاحتلال بدوافع قال عنها إنها وطنية. المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعراق الأخضر الإبراهيم أضاف أيضا أن الحكومة العراقية المؤقتة تواجه تحديا صعبا، وأن عليها أن تثبت سيادتها فعليا، وأنها ليست دمية بيد الأمريكيين حسب تعبير المسؤول الدولي. غادر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول واشنطن صباح اليوم في جولة تشمل عددا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط. وكالة فرانس بريس الأنباء أوضحت أن المحطة الأولى لجولة باول ستكون العاصمة الهنغارية بودابست، وتنتهي جولته في بولندا نهاية الأسبوع الحالي، وأنه من المقرر أن يزور باول كل من مصر والسعودية والكويت، وأن المباحثات التي سوف يجريها مع قادة هذه الدول ستركز على الوضع في العراق والنزاع في الشرق الأوسط. من إذاعة العراق الحر قدمت لي حضراتكم نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة. شكرا على المتابعة، ونلتقي بحضراتكم في نشرات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
أهلا بكم مرة أخرى في ملف العراق. نبدأ بالوضع الأمني. في بغداد هاجم مسلحون مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية، هو مصعب العوادي مسؤول شؤون العشائر، وهو في سيارته، مما أدى إلى مقتله هو واثنان من حراسه حسب ما أعلن ناطق باسم الوزارة هو صباح كاظم. السيد إبراهيم الجنابي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وصف الحادث بالشكل التالي:
هذا اليوم لقينا نبأ اغتيال العقيد مصعب حسين العوادي المدير في دائرة العشائر في وزارة الداخلية أثناء خروجه من منزله متوجها إلى مكان عمله، حيث امتدت يد جبانه فأدت إلى اغتياله واغتيال المرافق والسائق الخاص به. وهذه العمليات الحقيقة يعني ننظر لها من زاوية زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، حيث أن هؤلاء الناس وهبوا نفسهم لخدمة العراق وخدمة العراقيين، ولكن يقابل جزاءهم بهذا الشكل من العمليات الجبانة اللي يقوم بها نفر ضال خارج عن الأعراف الدينية أو الأعراف. والله أصابع الاتهام يعني ممكن أن تكون من خلال العناصر الإرهابية اللي تحاول أن تزعزع الأمن والاستقرار في العراق.
إبراهيم الجنابي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام متحدثا عن اغتيال مصعب العوادي المسؤول في وزارة الداخلية يوم الاثنين في بغداد، والتسجيل من جمانة العبيدي. في بغداد أيضا انفجرت سيارة مفخخة صباح يوم الاثنين قرب أحد الجسور حسب مصادر في الشرطة أكدت أن الانفجار لم يؤدي إلى وقوع إصابات. انفجرت أيضا قذيفتا مدفعي هاون في مبنى مهجور تابع لوزارة التربية في العاصمة العراقية حسب ما ذكر شهود عيان. في مدينة القائم ذكر أن مدنيين قتلا وجرح 3 جنود أمريكيين يوم الاثنين في هجمة استهدفت دورية أمريكية أعقبها تبادل لإطلاق النار. مسؤول في الشرطة هو إبراهيم خليل قال أن دورية أمريكية تضم 10 عربات هنفي شنت هجمة في القائم في وقت مبكر من صباح الاثنين، مما أدى إلى قيام رجال مسلحون بالرد عليهم. الاشتباكات استمرت نصف ساعة تقريبا، استخدم فيها المتمردون مدافع علهاون والقذائف الصاروخية وأسلحة آلية. إحدى العربات الأمريكية دمرت في هذه الهجمة حسب قول مسؤول الشرطة خليل إبراهيم، بينما ذكر شهود عيان أن مروحيات أمريكية حلقت فوق المدينة. في الموصل قتل شخصان، أحدهما مفجر انتحاري في انفجار سيارة مفخخة يوم الاثنين استهدف قاعدة أمريكية في الموصل. ناطق عسكري أمريكي في بغداد أكد إصابة 5 جنود أمريكيين و3 من رجال الأمن العراقيين بجروح. التفاصيل في التقرير التالي.
أفاقت الموصل اليوم على دوي 3 انفجارات قوية طالت معسكرا للقوات الأمريكية في مطار الموصل الذي يقع على ضفة اليمنى لنهر دجلة جنوب مدينة الموصل، ولم تعرف بعد النتائج التي تمخضت عن العملية هذه. يذكر أن مطار الموصل يتعرض بين حين وآخر إلى هجمات بقذائف RPG-7 ومدافع الهاون، وذلك منذ شهور. وقبل هذا الحادث بالساعات وبشكل ملفت للنظر حلقت المروحيات الأمريكية فوق سماء المدينة وفي ساعات الفجر الأولى بالأخص. وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أفادنا مصدر موثوق في الشرطة المحلية العراقية بمديرية الشرطة العامة بالموصل لم يشأ ذكر اسمه، أن الشرطة بدعم من قوات التحالف استولت على سيارة مفخخة داخل المدينة، إلا أن المصدر لم يكشف عن المكان الذي تم فيه الكشف عن السيارة المفخخة. هذا وعلى أثر إلقاء القبض على شبكة اتهم أعضاؤها بترويع أمن المواطنين وسرقة السيارات واختطافها، والذي أي إلقاء القبض استغرق أياما وانتهى اليوم، فإن اللواء محمد خيري البرهاوي مدير عام شرطة محافظة موصل حذر الذين ينتحلون، صفة رجل الشرطة حذرهم بإنزال أشد العقوبات بحقهم إذا مضوا في مهمتهم هذه، مهمة انتحال صفة رجل الشرطة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في الموصل أيضا تم انتخاب محافظ جديد بعد تعرض المحافظ السابق إلى الاغتيال، والتفاصيل مع أحمد النعيمي.
تم صباح هذا اليوم في ديوان محافظة نينوى انتخاب السيد دريد محمد داود كشمولة محافظا للموصل، خلفا للسيد أسامة كشمولة الذي قتل أثر هجوم إرهابي على موكبه على طريق موصل بغداد يوم 14/7. وذكر لإذاعتنا مصدر المسؤول في محافظة نينوى وهو السيد فتاح حركي عضو مجلس المحافظة إلى أن باب الترشيح لإشغال منصب المحافظ بدأ يوم الثلاثاء الماضي واستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس، وبلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشيح 20 مرشحا. وفي صباح هذا اليوم والكلام للسيد فتاح، جرى في ديوان المحافظة عملية التصويت من قبل أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 33 عضوا على أسماء السادة المرشحين، فحصل السيد دريد كشمولة على 19 صوتا من مجموع 33 صوتا. وجرت هذه العملية بحضور عدد كبير من المسؤولين في المحافظة ووسائل الإعلام. وجدير بالذكر إلى أن السيد كشمولة من مواليد 1944 ومن مدينة الموصل، وهو من عائلة مشهود لها بالوطنية، وخريج كلية العسكرية في بغداد، وكان قد أحيل على التقاعد في عام 1991 عندما كان برتبة عميد بسبب مواقفهم الوطنية. أحمد النعيمي، إذاعة العراق الحر، من مدينة الموصل.
في البصرة قتل متمردون يوم الاثنين 2 عراقيتين تعملان مع القوات البريطانية في البصرة، وأصاب الحادث 2 أخريين بجروح خطيرة حسب مصادر في الشرطة وفي المستشفى. الكولونيل علي كاظم من شرطة البصرة قال إن المهاجمين حاذوا بسيارتهم سيارة أخرى كانت تقل النساء 4 وهن في طريقهن إلى العمل في مطار البصرة في 8 من صباح يوم الاثنين، ثم أمطروا السيارة بوابل من الرصاص. مسلسل الاختطاف مستمر في العراق. ذكرت جماعة مسلحة أنها تحتفظ بشخصين باكستانيين يعملان لدى القوات الأمريكية، تحتفظ بهما كرهائن وهددت بقتلهما. الجماعة التي تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي في العراق قالت عبر شريط فيديو بثته فضائية الجزيرة أنها اختطفت الشخصين الباكستانيين لأن بلادهما تناقش احتمال إرسال قوات إلى العراق. الحكومة الباكستانية كانت كانت قد أعلنت أن اثنين من رعاياها مفقودان في العراق، وهما يعملان في شركة التميمي ومقرها الكويت. من جانب آخر، أعلنت جماعة مسلحة تحتفظ بسبعة رهائن أجانب من سواق الشاحنات، أعلنت تمديد فترة المهلة التي منحتها قبل قطع رؤوس الرهائن. الجماعة جددت دعوتها للشركة الكويتية التي تستخدمهم للانسحاب من العراق. في شريط فيديو وزع على وكالات الأنباء، طرحت الجماعة التي تسمي نفسها الرايات السود مطالبها بالشكل التالي:
أولا، تمديد المدة لإكمال المفاوضات مع الجهات ذات العلاقة. ثانيا، التأكيد على انسحاب الشركة الكويتية لتعاونها مع المحتل. ثالثا، تحذير الحكومة الهندية من قضية التهجم الغير مسؤول على المجاهدين حفاظا على رعاياها.
أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت أسوشيتد بريس عن رئيس الوزراء أياد علاوي قوله في مؤتمر صحفي عقده ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري يوم الاثنين في بيروت، نقلت عنه قوله إن بغداد لن تفعل أي شيء لتطبيع العلاقة مع إسرائيل قبل بقية العرب في إطار تسوية لقضية الشرق الأوسط. أياد علاوي أنكر أيضا أنباء صحفية ذكرت أن لإسرائيل وجودا في العراق منذ الاشتباه. على صعيد متصل، أوضح مصدر إسرائيلي عبر صحيفة يديعوت أحرنوت أن الموقف الإسرائيلي تجاه الشأن العراقي مطابق للموقف الأمريكي الرافض لخطوات انفصالية. مراسلنا في القدس والمزيد من التفاصيل.
أوضح مصدر مطلع في القدس اليوم وفق ما نشرته المسائية الإسرائيلية يديعوت أحرنوت أن الموقف الإسرائيلي في الشأن العراقي مطابق للموقف الأمريكي السعي إلى مساعدة الشعب العراقي في بناء العراق الديمقراطي الحر والرافض لخطوات انفصالية. وكان المصدر الإسرائيلي يعلق على الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية حول ما سمي بالتغلغل الإسرائيلي في العراق، الأمر الذي أسمه المصدر بالأكاذيب الرخيصة والمشبوهة الرامية إلى إضعاف القيادة الوطنية العراقية الانتقالية وزرع الفتنة، وهي خطوات موازية للعمليات الإرهابية الهادفة إلى تعطيل مسيرة الترميم والبناء واستتباب الأمن والأمان في العراق. أضافت الصحيفة نقلا عن المصادر المطلعة في القدس والتي لم تشخصها أن الخبر حول زيارة الزعيم الكردي جلال الطالباني لإسرائيل يدخل هو الآخر في إطار الحملة المغرضة على العراق الجديد، حيث أن مصدر هذا الخبر أسبوعية فلسطينية محلية محدودة يبدو أنها هي الأخرى تأسف على تحرير العراق. وعليه فإن هذا الخبر العاري عن الصحة جملة وتفصيلا لا يستحق حتى التطرق إليه وتكذيبه لولا قيام وسائل إعلام عربية بنقله وترويجه، مثل الموقع السعودي اللندني إيلاف الذي يعرف برصانته ومستواه الصحفي. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
رئيس الوزراء أياد علاوي سيزور الكويت أوائل الشهر المقبل، وقد ترددت إشاعات بأن هناك مخططا لاغتياله. الكويت نفت هذه الإشاعات. التقرير التالي يفصل لهذا الخبر إضافة إلى أخبار أخرى تتعلق بالعراق.
نفت الكويت ما تم نشره وإذاعته في صحف وفضائيات حول اكتشاف مخطط لاغتيال رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي عند زيارته للكويت المتوقعة مطلع أغسطس القادم. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية الكويتية المقدم عادل الحشاش في بيان أصدره لوسائل الإعلام أن الحديث عن مخطط لاغتيال رئيس الوزراء العراقي غير صحيح تماما، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية لم تعثر على أي مخططات من هذا النوع مع عناصر تم القبض عليهم مؤخرا. ودعا المسؤول الكويتي إلى توخي الدقة والموضوعية في تناقل مثل هذه الأخبار المهمة. إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام المواطن الكويتي محمد جويعد المتهم بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التابع للنظام العراقي السابق كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا لدبلوماسيين عراقيين طلب من المتهم التعاون معهما، وهما عبد الكريم حسن البدري وموفق أحمد الحاج. كما قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف خلال شهر لنظر القضية مجددا أمامها، كون الحكم الصادر منها قد صدر بالإعدام. وكانت أجهزة الأمن الكويتية قد اكتشفت هذه الشبكة قبيل انطلاق العمليات العسكرية على العراق. وفي موضوع آخر، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع العراقية لوكالة الأنباء الكويتية أن وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان سيغادر إلى المملكة العربية السعودية، ومنها يتوجه إلى الكويت بعد أن ينضم لوفد رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي الذي يجري جولة في عدد من الدول العربية كان آخرها لبنان. وقالت المصادر أن الشعلان سيجري مباحثات أمنية في السعودية والكويت للاتفاق على التعاون في المجال الأمني واتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية لضبط الحدود المشتركة بين العراق والسعودية من جانب والعراق والكويت من جانب آخر. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ما زلتم مع ملف العراق. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري في مقابلة أجرتها معه صحيفة فريميا نوفوستي الروسية ونشرت يوم الاثنين، قال إن استثمارات شركة لوك أويل الروسية العملاقة في العراق قيد الدراسة الآن. زيباري قال في هذا اللقاء: لا أعتقد أن العقد سيبقى على ما هو عليه، غير أن لدينا خيارات أخرى للتعاون مع وزارة النفط العراقية. زيباري أضاف أن لروسيا فرصة كبيرة للحفاظ على عقودها النفطية مع العراق أو لضمان عقود جديدة، غير أن وزير الخارجية لم يعبر عن وعود واضحة، وقال لا أحد سينظر إلى روسيا اعتمادا على أفكار مسبقة. وزير الخارجية أضاف أن مبلغ الديون التي لروسيا على العراق لا تصل إلى 8 مليارات دولار بل إلى 7 مليارات دولار فقط، مضيفا أن روسيا لم تقدم وعودا واضحة بشأن تخفيف عبء الديون عن العراق. من المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني العراقي يوم الخميس حسب ما أعلنت اللجنة العليا التي تنظم هذا الاجتماع، والتفاصيل في التقرير التالي.
نفى فؤاد معصوم رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر الوطني العراقي يوم الاثنين أن يكون هناك سبب لتأجيل انعقاد المؤتمر الذي من شأنه أن يستمر يومين، غير أنه لم يحدد مكان انعقاده لأسباب أمنية. المؤتمر الوطني سيضم 1000 شخص يمثلون كافة المحافظات وكذلك الأحزاب السياسية والعشائر والجماعات الدينية والمنظمات التجارية والمهنية والمعاهد الدراسية، وسيكون من مهماته اختيار مجلس وطني سيكون بمثابة هيئة استشارية بالنسبة للحكومة المؤقتة، وسيضم المجلس 100 مقعد 20 منها مخصصة لأعضاء مجلس الحكم الانتقالي السابق غير الأعضاء في الحكومة الحالية. يذكر أن بعض الجماعات التي دعيت إلى المشاركة في المؤتمر الوطني أعلنت أنها ستقاطعه لكون الحكومة المؤقتة غير ديمقراطية ودمية بيد قوات التحالف حسب قول هذه الجماعات، ومنها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وجمعية علماء المسلمين التي رأسها الشيخ حارث الضاري.
واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. ذكر زياد النجداوي وهو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق، ذكر أن هناك إشاعات عن تدهور صحة صدام حسين، وهي إشاعات قال إنه لا يستطيع تكذيبها ولا تأكيدها، غير أنه حمل الجهات التي تعتقل صدام مسؤولية كاملة عنه. التفاصيل في التقرير التالي.
حملت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين والولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المؤقتة في العراق مسؤولية إصابة صدام بأي أذى، خصوصا بعدما شاع يوم أمس أن صدام قد أصيب بجلطة دماغية وأن وضعه الصحي في خطر. وقال عضو هيئة الدفاع زياد النجداوي: إننا لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي خبر إصابة صدام بجلطة دماغية لأننا لم نتمكن من مقابلته، على الرغم من أننا تقدمنا بطلبات عديدة للصليب الأحمر في هذا السياق. واتهم النجداوي الحكومة العراقية المؤقتة بأنها قد تلجأ إلى أكثر من أسلوب لإنهاء المحاكمة، بعدما ثبت أن هيئة الدفاع تتمتع بموقف قانوني ولديها إمكانية المحاربة القانونية، وهدد بأن الهيئة ستحرك دعاوى قضائية ضد كل من يحاول إنهاء المحاكمة بطرق غير شرعية مثل إيذاء الرئيس العراقي السابق. وقال النجداوي: لقد وصل خبر إلى هيئة الدفاع يوم أمس مفاده أن صدام مصاب بجلطة دماغية، لكن الهيئة لم تستطع أن تنفي أو تؤكد الخبر لأن الصليب الأحمر لم يقدم لنا أي معلومات في هذا الإطار على الرغم من الاتصال المتكرر به وبالأمم المتحدة. وقد تنصل الصليب الأحمر من مسؤولياته ولم يجب على أي رسالة لنا في سياق طلب لمقابلة الرئيس العراقي السابق صدام، وأوضح: لقد قمنا بمخاطبة سويسرا كونها راعية لاتفاقيات جنيف، وقد سلمونا ردا مكتوبا عبر سفارتها في الأردن يقول بأنها لا تستطيع المساعدة بتأمين زيارة لصدام أو نقل المحاكمة إلى دولة محايدة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، ملف العراق انتهى، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين: اغتيال مسؤول في وزارة الداخلية، وانفجارات في بغداد والموصل، ومسلسل الاختطاف مستمر إذ أعلنت جماعة مسلحة اختطاف 2 من رعايا باكستان. رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر الوطني العراقي ينفي أن المؤتمر سيؤجل. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات معدة ومقدمة ملف العراق ميسون أبو الحب، والمخرج ديار بامرني.
كنتم مع ملف العراق الإخباري، وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
من عيني روح عذبني بدلالة ما مغروب حيرني بدلالة بادر وينور سامحني بجمالة أسمر مغروب حيرني بدلالة بادر وينور سامحني بجمالة أسمر مغروب مغروب حيرني بدلالة أسمر مغروب عذبني بجمالك أسمر مغروب مغروب ساحرني بجمالك أسمر مغروب مغروب عذبني بدلالك.
مستمعينا الكرام، اختتم وزير الخارجية العراقي يوشير زيباري زيارته إلى موسكو يوم أمس، التقى خلالها كبار المسؤولين الروس وناقش معهم عددا من محاور التعاون الثنائي. التفاصيل مع مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرينكو الذي أجرى حوارا مع محللات سياسية روسية حول هذه الزيارة وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين موسكو وبغداد.
تناولت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري في موسكو أثناء عطلة الأسبوع الماضي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وسكرتير مجلس الأمن القومي إيغور إيفانوف، تناولت كيفية استتباب الأمن في العراق ونوعية العلاقات الثنائية. الخارجية الروسية أصدرت بيانا إثر اللقاء بين زيباري ولافروف أشارت فيه إلى أن الوزير الروسي دعا مجددا إلى عقد مؤتمر دولي حول العراق. أما سكرتير مجلس الأمن القومي إيغور إيفانوف فقد صرح بأن موسكو مستعدة لمساعدة بغداد على بناء دولة جديدة في العراق. مراسلكم أجرى اتصالا هاتفيا مع المحللة السياسية الروسية يلينا سوبونينا وسألها عن انعكاسات زيارة هوشيار زيباري على العلاقات بين البلدين.
فعلا أهمية هذه الزيارة تكمن بأنها الأولى بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في 30 يونيو. فوزير الخارجية العراقي جاء للتعرف على الأجواء في روسيا وللتعرف على وزير الخارجية سيرجي لافروف. هذه المفاوضات كانت إيجابية وهي تعني بأن العراقيين يحتاجون إلى روسيا. وزير الخارجية العراقي غادر موسكو مرتاحا ومع نتائج إيجابية.
سيدي إلينا، هل يمكن القول إذن إن العلاقات بين روسيا والعراق عادت إلى سابق عهدها بعد فترة من الفتور النسبي فور إسقاط النظام السابق في العراق؟
أنا لا أتصور بأن العلاقات بين العراق وروسيا سترجع مثل ما كانت مع حكومة صدام حسين. روسيا خسرت كثيرا في العراق وبرأي روسيا لن تعيد كثير من الأشياء في هذه المنطقة، ولكن فعلا روسيا ممكن أن ترجع جزئيا إلى العراق، وهذه الزيارة تثبت بأنه لدى العراقيين توجد نفس الرغبة وهم ممكن أن ينسون موقف روسيا قبل الحرب.
ما هي في رأيك محاور التعاون الروسي العراقي الأكثر أهمية بالنسبة لكلا الطرفين؟
الشركات الروسية تهتم أكثر شيء في إعادة بناء المجال النفطي في العراق، ولكن هناك مجالات أخرى للتعاون مثلا في الطاقة. شيء مهم أيضا أنه الوزيرين اتفقا على التعاون في تحضير الكوادر العراقية وخاصة في مجال الأمن والشرطة، وأنا أعرف بأنه هناك تقريبا شبه اتفاق حول إرسال العراقيين إلى موسكو ومدن أخرى وهم سيتعلمون في روسيا في المجال العسكري.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية يلينا سوبونينا في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة موسكو.
سيداتي وسادتي نحييكم من جديد ونقدم لكم هذه الجولة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. الجولة أعدها ويقدمها روميو يوسف وقد اختار لنا العناوين التالية. علاوي يقول في بيروت لم نبحث كوبونات صدام ومرتكبو التفجيرات إلى زوال والفلوجة لن تتكرر. والحكومة العراقية تواجه امتحانها الكبير الأول عقد مؤتمر وطني ناجح. والجوازات العراقية الجديدة لم تعد تحمل عبارة منع السفر إلى إسرائيل. هذا عن العناوين. روميو هناك مقابلة مع رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي نشرت في صحيفة السفير اللبنانية. هل لك أن تعرض لنا مقتطفات من هذه المقابلة؟
نعم، انفردت صحيفة السفير اللبنانية بنشر مقابلة مع أياد علاوي اللي زار بيروت مؤخرا. أجرى المقابلة مصطفى جمال الدين. تقول المقابلة: لم يأتي رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي إلى بيروت ليقدم أوراق اعتماده أو ليدافع عن شرعية حكومته المعينة من قبل الاحتلال الأمريكي، والتي وصفها بأنها أكثر حكومات المنطقة العربية تمثيلا، بل جاء ليطلب دعما أمنيا وماليا لتلك الحكومة. وصل علاوي ووفده الوزاري الموسع من دمشق، حيث أرسى حسب تعبيره أسس علاقات استراتيجية بعيدة المدى، وإنما جرى في دمشق كان إنجازا سياسيا كبيرا. وأوحى علاوي بأنه يحمل ملفا أمنيا إلى لبنان أيضا يتضمن طلب وقف النشاطات المعادية للعراق وشعبه، وكذلك الودائع العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية والمقدرة بنحو 550 مليون دولار. واعتبر رئيس الوزراء علاوي الكلام عن تغلغل إسرائيلي في العراق بأنه شائعات مغرضة. وعن المؤتمر الوطني العام قال علاوي بأنه سيعقد في موعده وبحضور جميع القوى العراقية، وهو يحظى بمباركة آية الله علي السيستاني ولن يقاطعه تيار مقتدى الصدر. أما الانتخابات العامة المقررة في الشهر الأول من العام 2005 فأن علاوي يؤكد بأنها ستنعقد في وقتها ولن تعتمد البطاقة التموينية، لأنه سيجري في 15 من تشرين الأول القادم إحصاء سكاني شامل في العراق، وسيكون الخطوة الأهم نحو دعوة الناخبين العراقيين إلى صناديق الاقتراع بحسب ما ورد في المقابلة التي أجرتها صحيفة السفير اللبنانية مع رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي.
شكرا روميو. أما الآن فنطالع أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف السورية، وهذه المتابعة من جامبلات شكاي.
خصصت صحيفة الثورة السورية اليوم في تحيتها للشأن العراقي ولنتائج الزيارة التي قام بها أخيرا رئيس الوزراء إياد علاوي إلى دمشق. وقال رئيس تحرير الصحيفة فايز الصايغ في الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان العراق من جديد: لا نعتقد أن أحدا له مصلحة حقيقية في استقرار العراقي وسلامة أراضيه ووحدة شعبه واستقلاله أكثر من سوريا، ذلك أن ما يصيب شعب العراق يصيب الشعب السوري وبالعكس سلبا وإيجابا. وأضاف إن الحرص السوري على العراق وشعبه والتوق إلى إقامة أفضل العلاقات معه لم يكن وليد ظرف من الظروف، وإنما وليد شعور قومي أخوي، لا بل وليد ضرورة حياتية تتصل بالمستقبل كما الماضي العريق. وأكد فايز الصايغ أن لا خيار أمام البلدين إلا خيار اللقاء والتواصل، لا بل التنسيق لمواجهة تحديات الزمن التي تتجاوز ظروف العراق الراهنة كما تجاوزت ظروفه السابقة، وتحديدا ظروف حكم الرئيس العراقي السابق الذي استهدف سوريا واستهدف شعبها بسياسته وممارسته حينا وبرعونته أحيانا. وقال رئيس تحرير صحيفة الثورة السورية إن عبر الماضي كثيرة ومتعددة، ومن نتمناه اليوم أن نستخلص منها المطلوب وأن نضع المستقبل أمامنا وأن نعمل على بنائه بما يتوافق مع تطلعات العراقيين تجاه سوريا وتطلعات السوريين تجاه العراق وتحقيق مصالحهم المشتركة في زمن قياسي لتعويض فاقد القطيعة التي فرضها نظام صدام حسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعقائديا طيلة العقود الماضية. وخلص فايز الصايغ إلى القول بأن زيارة السيد علاوي حققت خطوة مهمة على الطريق الصحيح، وكانت نتيجة التواصل والحوار المباشر، وهذه الزيارة أثمرت عن نقلة نوعية في التعامل سواء لجهة إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية أم لجهة ضبط الحدود بالاتجاهين أم لجهة التأسيس لعلاقات مستقبلية مرتجات؟ جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا انتهت جولتنا في الصحافة العربية، شكرا لإصغائكم وتقبلوا تحياتي وتحيات معد ومقدم الجولة روميو يوسف، وأجمل تحية من ديار بامرني، وأرجو أن تبقوا مع بقية فقرات برامجنا. أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج، وحلقة اليوم تتناول محاكمة الرئيس العراقي المخلوع من وجهة نظر المرأة العراقية.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
واقفة على رجلي بيتنا
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، من جديد يطل عليكم برنامج قضاياها ليتناول أهم المشكلات والمسائل التي تتعلق بواقع المرأة العراقية، ويطرح وجهة النظر النسائية حول القضايا السياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي. قضاياها يأتيكم من جديد، فأهلا بكم. انتقال السلطة إلى العراقيين وتشكيل الحكومة الانتقالية هي من أبرز الأحداث السياسية التي شهدها العراق مطلع الشهر الحالي، ورافق انتقال السيادة تسليم الرئيس العراقي المخلوع إلى الحكومة العراقية لتتولى محاكمته. برنامج قضاياها في توجهه الجديد يحاول أن يتعرف على وجهة نظر النساء في هذه المحاكمة، بغية تبلورة وإبراز ما تفكر فيه النساء حيال الأحداث الساخنة التي يشهدها مجتمعهن. محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وعلاقة العراقيات بالحاكم المستبد محور حلقة قضاياها لهذا الأسبوع، فكونوا معي.
قضاياها.
أثارت محاكمة صدام حسين وظهوره على شاشات التلفزيون ردود فعل متباينة لدى النساء، وبعضهن عبرن عن رؤيتهن للحدث من زوايا مختلفة. الإعلامية نهروان تنظر إلى الموضوع من وجهة سياسية، مؤكدة على ما تنطوي عليه المحاكمة من ممارسة ديمقراطية.
محاكمة صدام إن دلت على شيء فدل على ديمقراطية الشعب العراقي، رغم 35 سنة مر بها الشعب العراقي من كبت وظلم وانعزال عن العالم كله وفقدان لأهم عنصر اللي هو عنصر الديمقراطية. صدام ما كان يحاكم أحد من يعدم، كان يعدم بالجملة، كان يجيب الشخص ويحطه ويعدمه من غير محاكمة، من غير حتى ما يوجه تهم إليه. فبصراحة وهي أغلب رأي الناس كلها أنه يطالبون أنه إعدام صدام على الفور وبدون محاكمة، لكن هذه إن دلت على شيء فمعناها أنه الشعب العراقي لحد الآن يمتلك العقلية المنفتحة المتوازنة اللي يستطيع من خلالها أنه يقيس الأمور بطريقة جيدة.
نهروان، يعني هناك قضية يعني ممكن ملاحظتها بسهولة، وهو أن النساء وخصوصا كبيرات السن يتعاطفن ويميلن عاطفيا لشخص الرئيس المخلوع صدام حسين، ماذا تفسرين ذلك؟
ست أسماء مو ميول عاطفي، يعني إذا تقولين أكو ميول عاطفي من هالناحية، بالعكس إذا أكو امرأة تحقد على شخص معين اللي هي المرأة العراقية تحقد على صدام بطريقة مو طبيعية، لأنه يعني أخذ ابنها، أخذ زوجها، أخذ أخوها، أخذ أبوها، أعز ما تمتلك المرأة بحياتها، عناصر القوة اللي يمثلوها اللي هم الأب والأخ والابن والزوج. يعني أنت تخيلي هذا الموضوع، لكن هو شنو اللي يحز بالنفس؟ أنه تشوفين شخص كان يمثلك ويحمل اسمك، يحمل اسم الشعب العراقي في يوم من الأيام ويمثل عنصر قوة رغم كل اللي كان يسوي بنا من ظلم وقهر واستبداد بالشعب العراقي. مع ذلك كانوا من يحجون عن صدام حسين كنت تدافعين عنه بصورة مو طبيعية، بصورة تلقائية تدافعين عنه لأنه يحمل اسمك. للأسف هو هذا الشيء ما فكر به. احنا كنا نفكر أنه يحمل اسم الشعب العراقي، لكن هو يفكر أنه يحمل اسم نفسه وبس، ما كان دافع عن الشعب العراقي.
في مقابل تلك الرؤية تناولت الحقوقية لينا موسى قضية عدم شرعية المحاكمة.
بالنسبة لي كامرأة أرفض المحاكمة المقامة حاليا اللي على أساسها يحكم صدام، أو اللي هي غير شرعية لأنه أصلا لا وجود شرعية للدولة.
ما الذي يمكن أن تضيفه شرعية الحكومة وعدم شرعيتها ما دام المتهم سينال جزاءه جراء التهم التي تتفقين فيها مع بنود أو اللائحة التي أعدتها المحكمة لتجريمه؟
أنا ما اعتراضي مو على التهم، وإنما اعتراضي على المحكمة، شرعية المحكمة اللي يحاكم بها صدام حسين. أنا مو اعتراضي على التهم
أفهم، ولكن ماذا تعني شرعية المحكمة طالما أن المجرم في حالة ثبوت الجرائم عليه سينال جزاءه؟
يستطيع المتهم بعد ذلك أن يطعن بقرار المحكمة، لأن أصلا المحكمة غير شرعية، فإذا كل الإجراءات بالنسق الغير شرعي، فإذا من حقه أن يطعن بالقرار، لأن أصلا ما لها شرعية هاي المحاكمة، محاكمة غير شرعية، على أساس يصدر قرار من هاي المحكمة؟ هذا الغرض من هذه المسألة، مو مسألة بين أني أبري صدام أو غيرها. بالعكس، أني كل التهم المنسوبة إلى صدام هي واقع حال وأجرت على الشعب العراقي بصورة خاصة.
ما هو البديل إذا لم يحاكم صدام من قبل شعبه وفي محكمة عراقية؟ ما هو البديل الذي تقترحينه؟
نحن نطمح إلى محاكمة دولية، محاكمة صدام محاكمة دولية تحت مظلة القانون الدولي.
ولكن هذا كان مطروح إلا أن اعتراضات كثيرة وأصوات كثيرة من الشعب العراقي رفضت أن يحاكم صدام في محكمة دولية، فماذا تقولين؟
بالحقيقة الأشخاص اللي رفضوا هاي المسألة أعتقد بأنهم لهم مثلا مصلحة مع قوات الاحتلال.
أيضا أعود إلى ظهور صدام حسين بعد الإعلان عن محاكمته، ظهوره في التلفزيون في بداية شهر تموز. لينا، ألا تعتقدين ظهوره بموقف الضعيف والمخذول أمام المشاهدين، ألا تعتقدين أن هذا من الممكن أن يثير تعاطف كثير من الناس بسبب الطبيعة البشرية التي تميل دائما إلى مناصرة المظلوم والمسكين وغيرهم؟
أولا أنا لم أرى صدام بهذا التصوير اللي أنت وصفتي، بالعكس لقيته متبجح مصر على رأيه، مستعد للمناقشة والحوار، عكس ما يعني أنت وصفتيه،
وجوده في قفص الاتهام ويستجيب لكل ما يطلب منه، وهو الذي رأيناه دائما بعنجهية لا مثيل لها في التاريخ. يعني لا يغير هذا باعتقادك من رأي الجمهور، سايكولوجيا الجمهور على الأقل؟
لا يغير، لأن معروف صدام حسين ما هو وكيف يظهر دائما للجمهور وماذا يخبي من نوايا مبيتة للجمهور العراقي. وأيضا احنا لاحظنا فد مسألة انه ذكر سبب احتلال الكويت وكان محاولة منه لاستمالة مشاعر العراقيين. طبعا هاي محاولة يائسة لاستمالة مشاعر العراقيين، عندما قال بأن سمع أو سمع من أحد أفراد الشعب الكويتي بأنه يستطيع أن يخرج النساء من بمبلغ زهيد من المال، ويستطيع عفوا أن يفعل بهم ما يشاء. هل هو يدافع بهذه الحالة؟ نعم، هو يدافع عن الماجدات العراقيات مثل ما كان يطلق عليهم، يعني هو حريص عليهم. فإذا من اللي قتلهم؟ من اللي قتل باسم قتل بائعات الجسد؟ نعم. من الذي عمل هذه المجازر؟ نعم. ألم يكن صدام؟
وأيضا من الذي دفع النساء لبيع السادهن؟ ليست الحروب وغياب المعيل والفقر؟
ألم يكن هو سبب مباشر لهذه الحالة؟ نعم. اللي دفعت به إلى بيع جسدهم.
بعد أيام مستمعي الكرام من بدء المحاكمة وما أثارته من ضجة إعلامية، تفاجأ الجمهور العراقي بظهور مجموعة من النساء المنقبات على شاشة إحدى الفضائيات العربية يحملن السلاح ويتوعدن بقتل كل من يتولى الدفاع عن صدام حسين من محامين، ويؤكدن بأنهن قنابل موقوتة في وجه كل من يحاول الدفاع عنه. ولما يشكله ظهور النساء بهذه الطريقة من حالة غريبة لم يألفها المجتمع العراقي، ولمعرفة الدلالة الاجتماعية وما يمكن أن تعكسه ممارسة المرأة للعنف أو التلويح به، توجهنا إلى أستاذة علم الاجتماع والمختصة بقضايا المرأة الدكتورة لهاي عبد الحسين.
يبدو لي أشبه ما تكون بظاهرة طارئة يعني، وليست يعني أتمنى لا تكون ظاهرة راسخة وقائمة، ويبدو لي أنه ظواهر من هذا النوع يعني تؤكد شيء سبق لي أن أكدت عليه في بالحقيقة يعني دراساتي ومقالات اللي كتبتها بالماضي يعني، وبالذات رسالتي للدكتورة، أنه المجتمع العراقي ربما تغير من السبعينات فما فوق، لكنه لم يتغير أو لم يسر على أسس صحيحة. ونتيجة ماذا؟ نتيجة أن حدث التغير وإنما يعني على أسس غير صحيحة. أثمرت ماذا؟ أثمرت ظواهر من هذا النوع. كنا نتمنى على سبيل المثال، كنا نتمنى أن لو تطور الوضع بشكل طبيعي أن تظهر المرأة العربية المسلمة في هذا المجتمع الراسخ في 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 جذوره وفي في قيمه العظيمة، أن تظهر المرأة باعتبارها داعية سلام وداعية محبة وليست داعية قتل وكراهية وما ذلك. طبعا المعاناة في مجتمعنا كبيرة وهذه مسألة محسومة يجب أن نقر بها، لكن ثمرة العنف والأسى في هذا المجتمع أدت إلى ماذا؟ تشجيع ظواهر من هذا النوع، بحيث صرنا نشوف ونألف وجود امرأة تهدد بالقتل أو تدعو للقتل. يعني قد يكون هناك مبرر يعني لدعوات من هذا النوع، ولكن أن تظهر مجموعة نسائية يعني على وجه التعيين تظهر بهذا الشكل وتفاجئ وبالحقيقة تصعق المجتمع بهذه الصورة، هذا بالنسبة لي لا يعني يدعو إلى السعادة، بل يدعو إلى الشعور بالبؤس والأسى، لأنه يعني كنت أتمنى أن تكون المرأة باستمرار داعية للمحبة والسلام.
دكتورة، ولكن كثير من الدراسات أكدت بأن ارتفاع نسبة جرائم النساء إذا اعتبرنا يعني أنها هذه الفئة تهدد بالقتل والوعيد وغيرها يرتبط أيضا بتطور واقع المرأة في المجتمع، فهل المشهد الذي شاهدناه جميعا ويعكس تطور واقع المرأة العراقية؟
هذه الجماعة بالحقيقة لا يمكن أن توضع ضمن هالسياق، وإنما هذه الجماعة تقع في سياقات سياسية معينة وبأهداف سياسية. يعني قد لا تكون يعني النساء اللواتي شاركنا في هالمجموعة فعلا يعني من صف يعني نخليهم في خانة النساء المجرمات، لا، أهداف سياسية واضحة جدا. لكن حتى الأهداف السياسية بالنسبة لي يعني عندما تكون بيد المرأة يجب أن تعبر عنها بطريقة يعني أرقى وأجمل وأصفى برغم كل المآسي في مجتمعنا. ولكن من حيث المبدأ ما تفضلت به صحيح، هناك كثير من الدراسات الموثقة التي تؤكد على أن التغير في المجتمع يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة وضمنها ارتفاع نسبة النساء المجرمات، صحيح.
وعلى الرغم من حجم الضرر الذي أصاب المرأة العراقية جراء سياسات الرئيس المخلوع من ترمل وعبء إعالة العائلة لوحدها والفقر وفقدان الابن والأخ والحبيب، إلا أن شعور بالتعاطف أحيانا والإعجاب أحيانا أخرى كانت تكنه عدد من النساء وخصوصا كبيرات السن لشخص الرئيس المخلوع.
طبعا أنا أرفض محاكمة صدام، لأنه إذا يحاكمون صدام فقبل ما يحاكمون صدام يتحاكم بوش.
هل أنت تتعاطفين مع الرئيس المخلوع؟
نعم أتعاطف وياه.
زين، ما هو السبب؟ هل حصلت على امتيازات منه؟ هل كانت تتوفر لك في ظل نظامه حياة أفضل مما هي الآن؟
لا طبعا، أنا لا بعثية ولا واحد من أهلي بعثي، ولا حصلنا على أي امتياز، ولا يعني حصلنا على أي مساندة، وبالعكس زوجي قضى عمره كلها بالحروب.
إذن ما هو سر هذا الانجذاب نحو شخصه أو التعاطف مع شخصه؟
لأنه إنسان وطني
شخصي. ولكن هناك آراء يعني لا تؤيدك أو لا تتفق معك في ذلك، على سبيل المثال هناك مقابر جماعية، أعداد لا تحصى من الأرامل، أعداد لا تحصى من النساء فقدن أولادهن وأخوتهن في الحروب العديدة التي كان هو وراءها، فمن أين تأتي هذه الصفات التي تقولين عنها؟
أعرف يعني تحاسبين على مقابر كانت، هس المقابر الدصير واللي دي يترملن واللي دي يتمون واللي الدبابات تضربهم بتصدمهم بالشارع والفلوجة يومية قاصفينهم بيت كاتليلهم عشرين.
ألا تعتقدين أن هذه أيضا حتى هذه النتائج هي سبب سياساته الخاطئة والحمقاء؟
لا طبعا، هو شنو هو ما لذنب.
ولكن ما الذي يجعل النساء يتقبلن شخصية الحاكم المستبد، وما هو تفسير هذا الميل العاطفي لدى بعض العراقيات لشخص الرئيس المخلوع؟ وهن الفئة الأكثر تضرراً من سياساته. الباحث في مجال الفلسفة حيدر علي يحلل هذه الظاهرة.
هو في الحقيقة يعني ظهرت انقياد الأشخاص بشكل عام نحو السلطة أو بشكل خاص مع الدكتاتوري، سواء كان يتمتع بسلطة كاريزمية لاهوتية أو دينية أو مقدسة، ويتمتع بسلطة كاريزمية حزبوية وما شابه ذلك. في الحقيقة هي هذه الظاهرة أعدى الأشياء قسمة بين شرائح المجتمع المختلفة، لكنها تبدو أكثر ارتفاعا عند العنصر النسوي أو المرأة بشكل عام، أو بشكل أخص المرأة التقليدية. في هذه المسألة لا بد أن ننوه إلى علاقة المرأة بهذه المسألة أو بهذا النسق. المرأة بطبيعة الحال ككائن ضعيف أو كائن مستلب الأراضة تعرضت إلى مسخ من قبل الزوج، ومن ثم تعرضت إلى مسخ من قبل الأسرة والعائلة. هذا المسخ خلق في لا شعورها صورة الرجل أو صورة الأب البطريركي. هذا صورة الأب أو الرجل البطريركي ظلت تمثله هو الرجل الذي يمكن أن يحميها، أو هو الذي يمكن أن يوفر لها الأمان، أو هو الذي أن يعطيها السعادة التي لا يمكن أن توجد إلا في ظله أو إلا في حضوره. هذا انسحب على تقديسها اللاشعوري للرجل، بحيث أن المرأة صارت عندنا أو صارت جزء من سلوكها عندما تنظر إلى رجل يمتاز بصفة الأنوثة أو يوجد في داخل نسبة 5% على حد تعبير يونغ تمقته وتشمئزه ولا تنظر له باحترام. هذا التصرف هو ليس شعوري، وإنما هو لاشعوري، نتائج تربيتها البيداغوجية والسلطوية التي لطالما رسخت في داخلها هذه الصورة الأبوية، لأنها باتت لا تنظر إلا من خلال هذا المنظار الأبوي، هذا الواحدي، هذا السلطوي لا يمكن أن يتعوض أو لا يمكن أن يتكرر غيره. وكل نموذج يوجد خارج هذه النموذج هو باطل.
كيف انسحب هذا النموذج على شخصية الرئيس؟
شخصية الرئيس وفق نظريات التحليل النفسي لفرويد، الرئيس هو دائما يمثل سلطة الأب أو السلطة اللاهوتية أو السلطة الإلهية. هذه السلطة دائما هي التي يمكنها أن توفر الأمان، توفر حالة الاطمئنان، أو توفر حالة التعويض الليبيدي لكل الأشخاص المحرومين من هذا الشعور. بمعنى أنه دائما التجمعات السلطوية تقلب تعويض لبيدي الأشخاص الذين يعانون الكبت المفرط. هذا انسحب أيضا على وضع المرأة كما تعرفين أنها أيضا وقعت تحت هذا المسخ، وقعت تحت هذا الكبت، ووقعت تحت هذا الشعور المفرط بإحباط كل ما تريد أن تحققه من جسدها إلى شعورها إلى حالات ارتباطها مع الزوج. السلطة هنا تأتي كعنصر تعويضي وتأتي كعنصر استبدالي، بمعنى أن الرئيس هنا أو صدام أو كل دكتاتور سوف يكون الصورة المثلى، الصورة الحقيقية أو المثلى، لكناية للأب أو كناية للفحولة أو كناية للرجل الذي يمكن أن يوفر هذه الصفات. في حال ذهب هذا الرجل سوف يتعرض الإنسان هنا إلى صدمة جديدة تقول له عليك أن تخلق وضع جديد. وما يخشاه الوضع أو ما يخشاه قصده الشخص سواء المرأة أو الرجل، لكن ما له بشكل أخص كما قلت، هو أن تواجه التغيير. لطالما أنها بدأت، لطالما أنها تفكر بهذه الطريقة، ولطالما أنها تفكر بخلال رمز متعالي ورمز يحكمها، فليس بغريب أن نتفاجأ أو نصاب اندهاش عندما نرى المرأة تنقاد نحو السلطة. هي في الحقيقة لا تقدس صدام أو لا تقدس هتلر أو لا تقدس ستالين قدر ما تقدس السلطة التي تحتويها، قدر ما تقدس النظام الذي يوفر لها الحماية. هي ليست مسألة أشخاص قدر ما هي مسألة نسق.
قضاياها.
البحث عن القوة وتقديس مصادرها الناتج عن الضعف قد يكون عامل، وقد يكون لقابلية المرأة على الإيحاء وتقبل الأمور دون رؤية نقدية عامل آخر. وكل هذه العوامل رهينة بالواقع المتردي الذي عاشته المرأة العراقية في إطار مجتمع استبدادي يكرس الذكورة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا